أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى مسألة جديدة، وهي مسألة بيع المجهول بضميمة المعلوم. هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ بيع المجهول بضميمة المعلوم. ومسألة اليوم طرح للمسألة وذكر للروايات الشريفة التي يستدل بها بلحاظ بعض أحكام هذه المسألة. وأما البحث وما هو الصحيح وما هو المردود يأتي إن شاء الله عز وجل فيما بعد. فلا يوجد عندنا اليوم فشيء صعب أو فكرة صعبة. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه. والأول شيء أرد أعطيكم رأيي، نحن تحدثنا قبل أكثر من شهر حول الحديث الشريف المنسوب للنبي صلى الله عليه وآله، وهو حديث مشهور. نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، ومن ضمن مصادق الحديث الشريف أن الشيء المجهول لا يمكن أن يباع بل بيعه منهي عنه، هاي مجهول. لذلك ماذا باحثنا؟ باحثنا أن الثمن والمثمن لا بد أن يكون معلوم الجنس، معلوم النوع، معلوم الوصف، معلوم الوزن، الكيل، العدد، المساحة. هاي خصوصيات الثمن التي بواسطتها تختلف الرغبات في الاقتناء، لا بد أن تكون معلومة. أما لو كان المبيع مجهولا، ما معلوم الوزن، ما معلوم العدد، ما معلوم الكيل، فهل يصح بيعه؟ ماذا قلنا فيما سبق؟ لا يصح بيع المجهول، لا يصح بيع المجهول عليكم السلام. ثم ورد علينا سؤال. شنو السؤال؟ إذا ضممنا معلوم إلى مجهول، إذا ضممنا معلوما لمن ضمنا إلى مجهول، يصير لو ما يصير؟ مثلا بيع الصوف على الخراب بيع مجهول. يعني عندي 40 رأس من الخراب، أجي أقول بعت هذا الصوف، إيش قد هذا الصوف؟ احتمال يصير 1000 كيلو، احتمال 900، احتمال 800، احتمال 1100، ما معلوم. فبيع الصوف على ظهور الخراب هو بيع مجهول لا يصح. جيد. فإذا جئت، لو قلنا الصوف يباع بالكيل أو الوزن، بالوزن، فإذا جئت بكيلو من الصوف معلوم فقلت لك بعته البخاري رحمه الله: ولا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه أو عدم ضم معلوم إليه. قال ميتي سواء ضممت المعلوم إلى المجهول أو بعت المجهول منفردا فبيع المجهول بيع غرري باطل. قال: لأن ضم المعلوم إليه يعني إلى المجهول لا يخرجه يعني لا يخرج المجهول عن الجهالة، فيكون المجموع شو يصير المجموع؟ فيكون المجموع مجهولا، الكل مجهول. يقول بالعكس، يعني هذا الكيلو من الصوف إذا جمعته مع صوف الخراف على ظهورها فقد دمجت بين المعلوم والمجهول، كل شنو صار؟ كله صار مجهول. إذ لا يعني بالمجهول، إذ لا، بس في بعض النسخ إذ لا نعني وهو الصحيح، بس في النسخة المحققة المصححة إذ لا يعنى. المهم، إذ لا يعنى أو إذ لا نعني بالمجهول ما كان كل جزء منه مجهولا. وش المراد من المجهول؟ المراد من المجهول يعني المجموع فيه غير معلوم. أما لو علمت أن هذا كيلو من الصوف وذلك ما أدري كيف، يقول هذا شو المعنى؟ هذا شو تخليه من المعلوم؟ بعتك كيلو من الصوف وهذه الكومة، هذا معلوم لو مجهول؟ مجهول. المعلوم يا والمعلوم كل معلوم، والمجهول حتى لو كان بعضه مجهول صار الكل باعتباره شنو؟ الكل باعتباره مجهول. المسألة واضحة. قال: ويتفرع على ذلك أنه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا. وهي محل ابتلاء، مسألة حديثة، يعني لو كان عندي حفيرة كثيرة بحيرة مملوءة من الأسماك والأسماك أنا أملكها، أنا جايب الأسماك هنا ومربيها وهي متكاثرة ولكنني لا أعلم كم سمكة هنا، 100 سمكة، 150، 200، ما أدري، فهل يحق لي أن أبيع هذه الأسماك الموجودة في الآجام مع أن الآجام ملكي والأسماك ملكي؟ قال: لا، لأنه بيع مجهول، هذا بيع غرر. قال: لجهالته. ويتفرع على ذلك أنه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا. لماذا لا يجوز؟ لماذا؟ لجهالته. زين، خل أضم ضميمة، شو أسوي؟ أصطاد سمكة، نعرف وزنها، نعرف حجمها، فأقول لك بعتك هذه السمكة المعلومة وبعد والسمك في الآجام، يعني أبيع لك المجهول في الآجام بضميمة السمكة المعلومة، بضميمة المعلوم، يصير لو ما يصير؟ قال: وإن ضم إليه القصب أو غير القصب، مثل ما كالسمكة المعلومة، لأن القصب بمن يباع القصب؟ بالأطنان، والطن هو ماذا؟ هو الذي يكون حزمة، يعني لا يباع بالوزن ولا يباع بالكيل وإنما يباع بمن، يعني ضوابط بيع القصب مو كيل ووزن وعدد، ضوابط بيع القصب شنو؟ طن، وهو حزمة بالنظر تعلم، بالمشاهدة تعلم، فيصير بيع معلوم. فإذا بعنا الأسماك المجهولة بضميمة أسماك معلومة يعني ما يفيد، وإذا بعنا أسماك مجهولة بضميمة قصب معلوم قال ما يفيد. بعد شنو؟ ماذا يتفرع؟ قال ولا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحلب منه. يعني الإنسان إذا عنده بقرة والبقرة في ضرعها لبن في ضرعها حليب، أجي شو أقول له؟ بعتك الحليب الموجود في ضرع البقرة، إيش قد حليب موجود؟ لو فرضنا الحليب يباع بالكيل في ذلك الزمان أو بالوزن كما في بعض الأماكن، إيش قد موجود حليب في ضرع البقرة؟ كم لتر؟ احتمال لترين، احتمال ثلاثة، احتمال أربعة، احتمال أقل، احتمال أكثر، احتمال كيلو وين، احتمال أقل، احتمال أكثر، ما معلوم. هذا بيع مجهول، هذا بيع غرري. نقول لزير نحلب من البقرة مقدار معلوم، مثلا نحلب من عدها مقدار كيلو من الحليب أو لتر من الحليب، فماذا نقول؟ بعنا حليب البقرة في ضرعها بضميمة هذا الكيلو من الحليب أو بضميمة هذا اللتر من الحليب، يصح لو ما يصح؟ قال ما يصير. الشيخ الأعظم رحمه الله قال ما يصير. ولا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحلب من الضرع أو غيره، حتى لو ضم إليه ماذا؟ خبزا، حنطة، شعيرا، تمرا، زبيبا، هذا ريما. قال على المشهور كما في الروضة وعن الحدائق، فإن الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة البهية، والشيخ يوسف البحراني رحمه الله في الحدائق الناظرة، قال هذا هو رأي المشهور في المسألة، لا يباع المجهول منفردا. خلاصة، لا يباع المجهول منفردا، ولو ضم إلى المجهول معلوم، المعلوم لا يحول المجهول علما إلى معلوم، تبقى أكو جهالة، فلا يباع المجهول منفردا ولو ضم إليه معلوم. هذا واضح، هذا رأي المشهور. وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى المعلوم، وجوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم. بعض الفقهاء قالوا نحن سوف نفصل في المسألة. شلون؟ انظر ماذا قالوا. يقول احنا عندنا ثلاث حالات: بيع المجهول مع المعلوم له كم حالة؟ له ثلاث حالات. الحالة الأولى حبروا عنها، إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال، يعني أنا أريد أن أشتري السمك، سواء باعني معه معلوم أو ما باعني معه معلوم، المقصود الثمن بأزاء الأسماك بالآجام، الثمن بأزاء الحليب في الضرع، فإن الثمن ناظر إلى المجهول. واضح؟ الثمن ناظر إلى المجهول، وإنت أضفت إلي معلوما، أضفت إلي قصبا مع السمك، أو أضفت إلي خبزة مع الحليب، بس من هو أو ما هو المقصود بالشراء؟ المعلوم لو المجهول؟ المجهول. قال هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو منضما إلى المعلوم، يعني المجهول عندما بيعه منضم إلى من؟ إلى المعلوم. يعني أنا أريد المجهول وأريد المجهول منضم إلى من؟ المجهول منضم إلى المعلوم. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة إن المجهول تابع للمعلوم. المجهول تابع للمعلوم، يعني الذي يراد أن يشتراه هو المعلوم، والمجهول يباع. بمن يباع؟ بالتبع. المجهول يباع بالتبع، يعني أنا أريد أن أشتري هذا المنخفض وماؤه وقصبه وكل معلوم مثلا، ولكن الأسماك فيه بالتبع. أنا أريد أن أشتري الشاة صوفها بالتبع، أريد أن أشتري البقرة حليبها بالتبع. ماذا قال بعض الفقهاء؟ قالوا الصورة الثالثة تصح والأولى والثانية لا تصح، لذلك قال وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال، يعني أنا أريد الأسماك ولا أريد القصب، أو منضما إلى المعلوم، أو كان المجهول منضما إلى المعلوم، أريد الأسماك وأريد القصب، في كلا هاتين الصورتين قالوا البيع فاسد، وجوزوا بيعه، بيع المجهول، إذا كان تابعا للمعلوم. أما لو كان البيع منصب على المعلوم والمجهول هما الضميمة قالوا لا مانع، وهو المحكي عن المختلف للعلامة الحلي رحمه الله، وشرح الإرشاد لفخر الإسلام، يعني لفخر المحققين الحلي رحمه الله، ابن العلامة رحمه الله صاحب الإرشاد، والمختصر، المختصر لمن؟ أظن الصيمري، واستحسنه المحقق الثاني الكركي والشهيد الثاني، ولعل المانعين، من المانعين؟ من المانعين؟ المشهور، لا يريدون إلا ذلك. يقول المشهور الذين قالوا بعدم جواز بيع المجهول بضميمة المعلوم، لعلهم لا يريدون إلا هذا المعنى. يا معنى، المعنى الثالث، المعنى الأول والثاني، ولعل المانعين يعني المشهور لا يريدون من المنع إلا المعنى الأول والثاني، وأما الثالث فقد جوزه هؤلاء الفقهاء، ولعل المشهور أيضا يجوز، لأن المشهور ما قسم ثلاث تقسيمات، ما التفت إلى أن بيع المعلوم مع المجهول ينقسم إلى أقسام ثلاثة، نظرا إلى أن جهالة التابع لا توجب الغرر ولا صدق اسم المجهول على المبيع عرفان حتى يندرج في إطلاق ما دل من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول، فإن أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول. نقول كيف لك أن تنسب ما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء إلى المشهور؟ يقول لماذا؟ لأن مسألة بيع الغرر، بيع المجهول، عندما يطلق هذا العنوان ماذا يفهم؟ يفهم أن المبيع الأساسي مجهول. أما لو عكسنا الأمر، المبيع الأساسي معلوم وضميمته، ضميمته غير المقصودة غير المهمة هي المجهولة، هل يقال هذا بيع غرر؟ هل يقال هذا بيع مجهول؟ مع أنني أشتري معلوم ضميمته مجهولة، هذا لا يسمى بيع مجهول، لا يسمى بيع غرر. إذن عنوان بيع المعلوم يصدق على المبيع بالقصد بالاستقلال، وعنوان بيع المجهول يصدق على المباع بالقصد والاستقلال. أما الضمائم، معلومية الضميمة لا تسري إلى الأصل، كما أن مجهولية الضميمة لا تسري المن إلى الأصل. فنطرح السؤال من جديد، رجل اشترى عينا مجهولة بضميمة معلوم، البيع صحيح لو باطل؟ الكل قالوا البيع باطل. لماذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. سؤال آخر، رجل اشترى عينا معلومة وضميمتها مجهولة، البيع صحيح لو باطل؟ يقول الشيخ الأعظم رحمه الله لا بد أن يقول الجميع بصحة البيع، حتى لو كانت الضميمة ماذا؟ مجهولة. نقول لماذا؟ قال لأنه لا يوجد بيع معلوم بنسبة 100%. عدة مبيع تعرف كل تفاصيله؟ مستحيل. روح اشتري بيت ما تعرف كل تفاصيله، دابة، أمن، عبد، كتاب، ثوب، طعام، شراب، عطور، شي تريد تشتري اشتري، مستحيل تعرف كل التفاصيل. لازم اكو جهات شنو؟ لازم اكو جهات مجهولة. هاي الجهات المجهولة جهالة غير ملحوظة، عليكم السلام، جهالة غير ملحوظة على نحو الاستقلال، غير ملتفت إليها، مو ذات أهمية. لذلك لا يضر هاي الجهالة، لا تضر، وإنما المنظور علما إلى أن المبيع معلوما المقدار يكفي. لذلك قال رحمه الله فإن أكثر المعلومات بعض أجزائها إشبي مجهول. بعد شنو عندنا؟ عندنا مخالفين في المسألة وما عندنا؟ قال نعم نعم، خلافا للشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية وابن حمزة رحمه الله في الوسيلة والمحكي عن الإسكافي رحمه الله والقاضي ابن البراج رحمه الله، بل في مفتاح الكرامة أن الحاصل من التتبع أن المشهور بين المتقدمين هو الصحة. وعن الخلاف للشيخ الطوسي والغنية للسيد ابن زهرة عليهما الرحمة الإجماع، الإجماع لمن؟ على الصحة في مسألة السمك، يعني بيع السمك المجهول بضميمة القصب المعلوم. واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان وصاحب الكفاية في كفاية الأحكام، يعني المحقق السبزواري رحمه الله، والمحدث العاملي يعني الحر العاملي رحمه الله، والمحدث الكاشاني يعني الفيض الكاشاني رحمه الله، وحكي عن ظاهر غاية المراد للشهيد الأول رحمه الله وصريح حواشيه، حواشي الشهيد الأول على القواعد. شنو يعني؟ يعني المتقدمين يحكمون بالصحة والمتأخرين يحكمون بما؟ بعدم الصحة. وهذا نادرا ما يحدث، أعطيك ملحوظة، وهذا نادرا ما يحدث حسب القاعدة. المتقدمين شنو عندهم؟ المتقدمين عندهم تشدد، فكثير من الأحيان يحكمون بعدم صحة البيع، بعدم صحة الصلاة، ما أدري شنو إعادة، ما أدري شنو قضاء، عندهم تشدد. وبالنسبة للمتأخرين شنو صار عندهم؟ شوية انفتاح. نظروا إلى الأدلة من منظار حديث، فكثير من الأمور الواجبة حكموا باستحبابها، كثير من الأمور المحرمة حكموا بأنها مكروهة وليست محرمة، كثير من البيوع التي حكم بفسادها قالوا بأنها بيوع صحيحة. بس هاي المسألة بالعكس، هاي المسألة عكسية، بأن المتقدمين حكموا بصحة بيع المجهول بضميمة المعلوم. قال يجوز بيع السمك المجهول بضميمة القصب المعلوم، المتقدمون هكذا حكموا. أما المتأخرين قالوا لا، لا يصح بيع المجهول بضميمة المعلوم، لأن المعلوم لا يحول المجهول إلى معلوم، تبقى الجهالة موجودة ومتحققة. فلا يجوز بيع السمك المجهول بضميمة القصب المعلوم. استنحن بغض النظر عن رأي المتقدمين المجوز، وبغض النظر عن رأي المتأخرين المانع، لا بد أن نرجع إلى الروايات الشريفة. أول شيء نجي إلى المتقدمين الذين جوزوا، ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا روايات صحيحة وصريحة تجوز بيع المجهول بضميمة المعلوم. انظرنا الروايات. قال وحجتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك واللبن، يعني الحليب وغيرهما. بعض الروايات غير السمك وغير الحليب، المعنى واحد. ففي مرسلة البيزنطي، مرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي رحمه الله، التي إرسالها كوجود سهل فيها، سهل أول شيء الشيخ الطوسي رحمه الله ينقل في كتابه عدة الأصول بأن الطائفة قد ساوت بين مراسيل محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، ساوت بين مراسيل هؤلاء وبين مسانيدهم. لماذا؟ قال لأن هؤلاء حسب المعروف عند الطائفة لا يرمون إلا عن ثقة، فإذا أكو مرسلة لصفوان بن يحيى، يعني من صفوان بن يحيى إلى الإمام عليه السلام أكو إرسال، أو للبيزنطي أو لمحمد بن أبي عمير، يقول نعمل بهذه المراسيل لأن هؤلاء لا يرمون إلا عن ثقة كما هو المعروف والمعمول. فهذه الرواية إن كانت مرسلة لا يضر الإرسال، وهي مرسلة لا يضر الإرسال، لأن تستند سهل بن زياد، وسهل بن زياد اختلف فيه العلماء بين موثق وبين مضعف، بعض موثقه وبعض ضعفه. اللي وثقه قلنا له ليش وثقت سهل بن زياد؟ قال لأن الأكابر الأعاظم الأجلاء ينقلون عنه، وهذا قرينة ودليل على أنه ثقة. الذي ضعف سهل بن زياد قلنا له لماذا ضعفت سهل بن زياد؟ قال لأنه يروي عن الغلاة، يروي على الضعاف عليكم السلام. وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي أخرجه من قم بسبب روايته عن من؟ بسبب روايته عن الضعاف والمجاهيل والغلاب، فقال لا نسمح لك أن تروي في قم، فأخرجه من قم. كما أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكان أحمد بن محمد بن عيسى زعيم الشيعة في قم، فهو ضعيف. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يرى بأن الأمر في سهل بن زياد سهل، يعني يرجح جنبة التوثيق وجنبة أن الثقات الأكابر الأعاظم نقلوا عنه، وهذا يكشف عن وثاقته، ولا يعتني بروايته عن الضعاف والمجاهيل. المهم ابن السند، إذا سهل بن زياد يروي عن ضعيف ما نعمل بالرواية، وإذا روى عن ثقة نعمل بالرواية. وما فعله أحمد بن محمد بن عيسى اجتهاد منهم، ولعله قد أخطأ، بدليل أنه قد ندم لأنه أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم، فلما مات مشى خلف جنازته حاسرا حافيا، قال أرجع اعتذر من عنده بهذه الطريقة لأنني أخرجته من قوم. فنزع عمامته ونزع حذاءه ومشى خلف جنازته حافيا حاسرا، يعني اجتهاد من عنده، أراد أن يحافظ على علم الحديث فاجتهد فأخرج هذين الرجلين من قوم مانعا لهما أن يرويا الحديث. فالرواية، الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يريد أن يقول إن الرواية معتبرة عندي، هاي خلاصة الكلام. ففي مرسلة البيزنطي التي إرسالها كوجود سهل فيها سهل عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئا من سمك فباع وما في الأجمة. شنو معنى الرواية؟ الرواية كأنما السائل يقول له أريد أشتري سمك في الأجمة، والسمك فيها مجهول، يصير اشتري السمك المجهول لو ما يصير. كأنما الامام عليه السلام يقول له اشتري او بيع السمك مع الضميمة. شنو الضميمة؟ قصب. قال ان الاجمة لا قصب فيها. فاش قال الامام؟ قال له اخرج بعض السمك وبيعه كمعلوم. فاش راح يصير؟ بيع السمك في الأجمة مجهول بضميمة، السمك الخارج معلوم يصير، ماكو مانع. ورواية معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب. هو من يشتري الآجام؟ يعني السمك الذي في الآجام. لا مانع أن تشتري الأسماك الموجودة في الآجام بضميمة القصب. فش يصير عندنا؟ مجهول يباع بضميمة معلوم، السمك مجهول يباع بضميمة القصب المعلوم. والمراد شراء ما فيها، يعني المراد مو شراء الآجام، المراد شراء من؟ الأسماك الموجودة في الآجام، بقرينة الرواية السابقة مرسلة البيزنطي والرواية اللاحقة رواية أبي بصير كما سوف نوضح. ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء، قال تصيد كفا من سمك، تقول أشتري منك هذا السمك المعلوم لأنه قد اصطيد. وما في هذه الأجم بكذا وكذا، يعني ضميمة المعلوم للمجهول صحيح لو ما صحيح الصحيح. وموثقة سماع عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام كما في كتاب الفقيه قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع، قال: لا، يعني ما يصير تشتري الحليب في ضرع البقرة لأنه مجهول، قال: لا، إلا أن يحلب سكرجة. سكرجة يعني شنو؟ إناء صغير كالقدح، إذا واحد راد يشرب شيء من الحليب قليلا يضعه في هذه الآنية القديمة سكرجة، فيقول: اشتري مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى. فاللبن الذي في السكرجة شي يصير معلوم، واللبن الذي في الضرع شي يصير مجهول. تصير عندنا ضميمة المعلوم المن إلى المجهول، عليكم السلام، ضميمة المعلوم إلى المجهول. جوز الإمام هاي العملية. فإن لم يكن في الضرع شيء، يعني شلون؟ مشتريت أريد أشتري الحليب في ضرع البقرة، هل يجوز أن أشتري الحليب في ضرع البقرة منفردا وهو مجهول؟ شنو الجواب؟ لا يجوز. كيف أشتري الحليب في ضرع البقرة؟ قال: احلب من عدها قليل، هذا القليل معلوم، نصف لتر ربع لتر معلوم، حينئذ اشتري المجهول بضميمة المعلوم. زين، اشتريت المجهول بضميمة المعلوم، جينا نحلب البقرة ما لقينا به حليب أصلا، هذا الانتفاع هالشكل، ماكو حليب، البيع صحيح لو باطل؟ قال: صحيح. وما بذلت من مال سوف يكون مقابل المعلوم. لذلك قال: فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة هو الشيء، يعني هو شنو؟ هو المثمن. هاي الرواية تدل على شنو؟ تدل على شنو؟ تدل على أنه بيع المجهول باطل. لماذا؟ لاحتمال أن المجهول لا شيء فيقع الثمن مقابل لا شيء. احنا نريد نخلي البيع صحيح، فلا بد أن يوجد شيء معلوم مقابل الثمن المعلوم. فإذا بان المجهول صفر، الثمن شنو مقابله؟ جزء معلوم. وإذا بان المجهول لا بأسماك أو بحليب، فسوف يصبح الثمن مقابل المجموع، مجموع المجهول إضافة إلى من؟ إضافة إلى المعلوم. إذن الإمام عليه السلام في هذه الموثقة، في موثقة السماعة، ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول: نحن لا نجوز بيع المجهول لاحتمال أن المجهول لا شيء. وإذا أردنا أن نصحح البيع فلا بد أن نجعل للمجهول ضميمة، كي إذا تبين المجهول لا شيء الضميمة مقابل من؟ الضميمة المعلومة مقابل من؟ هي مقابل الثمن. احتمال الأسماك تشتريها بعدين ما تقدر تصيد ولا وحدة بسبب من الأسباب، أو تشتريها بعدين تموت لا يستفاد من ولا واحدة من الأسماك، كله محتمل، يعني وجودها لا يدل على أنك راح تستفاد من عدة وراح تحصل من عدة مالية، ما معلوم. وعليها تحمل صحيحة العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم، يعني أنعام، يبيع ألبانها بغير كيل، قال: نعم، حتى تنقطع أو شيء منها. يلا ماكو مانع أن يبيع هذه الألبان بغير كيل حتى تنقطع. يعني شو ينقطع؟ حتى ينقطع الحليب خيبيحة، يظل يحلب إلى أن يخلص، ماكو مانع. أو شيء منها بناء على أن المراد بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه. ومرات يبيع نصفه يبيع ربعه، هنا نصير عندنا جهالة. يقول أما إذا باع إلى أن ينقطع شنو المشكلة؟ أو بيع شيء منه، يعني شنو أو شيء منها؟ شنو شيء منها؟ من الضرع، يعني محلوب، يعني معلوم، يعني موضوع في إناء، معروف الوزن، معروف الكيل أو بالمشاهدة. أو بيع شيء منها محلوب في الخارج وما بقي في الضرع بعد حلب شيء منه. عندك بعد رواية؟ قال: وفي الصحيح عن الحسن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف 100 نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ هاي أيضا خوش مسألة. إنسان عنده 100 نعجة حوامل، لسه بعض حامل، بعض مو حامل، بعض بذكور، بعض بإناث، بعض قد يكون موت لذلك الحمل في بطن النعجة. اجا واحد قال له انا اشتري صوف هذه النعاج، صوف وبعد وما في بطونها، اما النعاج ما اشتريهن، ما تشتري النعاج، انا اريد اشتري صوف هذه النعاج وبعد وما في بطونها. يصير هذا لو ما يصير؟ قال الإمام عليه السلام: لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف. إذا شو معناها؟ معناها الصوف معلوم وأما الحمل مجهول. احتمال 100 نعجة ولا وحدة حامل، أو أكو حمل ويموت. يقول الحمل مجهول وأما الصوف هذا أمامي معلوم، الحمل مجهول والصوف معلوم، فإذا دفع المال مقابل الصوف ومقابل الحمل مالية أو حق المشتري محافظ عليه، لأنه إذا تبين المجهول صفر، إذا تبين الحمل ما أكو فلوسه ثمنه شيء قابله الصوف، وهذا المقدار كافي لتصحيح البيع. هذا أيضا يدل عليه من؟ أيضا يدل ضميمة المعلوم للمجهول. الصحيح لو ما الصحيح؟ الصحيح البيع. رواية أخيرة: وموفقة إسماعيل ابن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: في الرجل يتقبل بخراج الرجل وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير، وهو لا يدري لعله لا يكون شيء من هذا أبدا، أو يكون أيشتريه، وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به. هاي سابقا الدولة تنطي أرض للزراعة أو للرعي أو للصيد أو للحيازة مقابل ضريبة أو خراج، مقابل ضريبة أو خراج أو ضيعة. يجي الإنسان يدفع للدولة الضريبة أو الخراج، وهاي المنطقة كلها تصير شنو؟ منافعها إله زراعة رعيا صيدا، كما في زماننا المقالع نفس الحالة. الحكومة تطيف مسافة معينة وهو يروح يطلع الرمال، يطلع الحصو، يطلع الجوز، يطلع الكلز. فيسأل الإمام عليه السلام يقول: أنا دفعت الضريبة وأخذت الأرض ولا أعلم هاي الأرض راح أقدر أزرعها أقدر أدفع بيها، أقدر أطلع مقدار الخراج بالزيادة الربح لي، أقدر لو ما أقدر ما معلوم تصير هاي المعاملة لو ما تصير. قال الإمام عليه السلام: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به. قال لي شيء واحد إذا أدريت راح تنتفع به ما يضر، سوف يكون الثمن الذي دفعته كضريبة أو كخراج إلى الدولة أو ما شاكل ذلك شيء قابل، يقابل المنفعة المتيقنة والمعلومة، أما المنافع الأخرى المجهولة ما يضر سواء وجدت أو لم توجد. فمن تقبل أرض من أجل خمس منافع: منفعة الرعي، منفعة إخراج الكمأ، منفعة زراعة، منفعة ما أدري سكن، منفعة صيد، خمس منافع، ودفع ضريبة أو خراج بمقابل تلك المنافع الخمسة. الإمام عليه السلام شو يقول؟ يقول لي إذا خمس منافع مجهولات معاملتك باطلة، إذا خمس منافع مجهولة معاملتك باطلة، إذا منفعة واحدة بيدك معلومة مثلا الرعي فقط، هذا الرعي موجود أقدر أستفاد من هذه الأرض للرعي، الرعي معلوم، أما الصيد ما معلوم، أما الزراعة ما معلومة، أما إخراج الكمأ ما معلوم. يقول فإذا تمكنت من إحراز منفعة واحدة يكفي هذا المقدار لتصحيح المعاملة. هذه هي الروايات التي تمسك بها مشهور المتقدمين لإثبات أن بيع المجهول بضميمة المعلوم بيع صحيح. أما المتأخرين قالوا بيع فاسد، إذن لابد لهم من مناقشة هذه الأدلة. وبدأ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بالمناقشة حيث قال: وظاهر الأخيرين إلى آخره، يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.